بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم من الكريم، واجعل فرجنا بفرج. هذا الكلام في الدرس الماضي في التقسيمات الرائجة في صفاته سبحانه وتعالى، وبينا التقسيم الأول وهو انقسام الصفات إلى الجمالية والجلالية، ثم بعد ذلك بينا التقسيم الثاني وهو انقسام الصفات إلى صفات الذات وصفات الفعل، وبينا كذلك تقسيم آخر هو الصفات الخبرية أو قسم الصفات الخبرية، ثم وصلنا إلى الصفات الحقيقية والإضافية، وتداركنا الوقت لعله لم يبين المطلب أو لم يأخذ بعده يعني في مستوى الفهم. المهم ببساطة الصفات الحقيقية والإضافية، مرة نلحظ الصفات بلحاظ الذات فقط وفقط. بلحاظ الذات شنو قصدي بلحاظ الذات؟ يعني مو بلحاظ الانتزاع، مرة ألحاظ شيء في مقابل الانتزاع، فأقول الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات انتزاعية. الصفات الانتزاعية التي هي في مقام الانتزاع مثل الخالقية، الرازقية، الرحيمية إلى آخره، هاش نسميها انتزاعية باعتبار ترجع إلى صفات الفعل الحظ، يعني الفعل الخارجي ثم أنسب الفعل الخارجي إلى الله جل وعلا، هاش نسميها صفات الانتزاعية. في مقابلها بالطرف الآخر أكو صفات حقيقية وإضافية. إذا في طرف من الأطراف أكو حقيقية وإضافية، وفي طرف آخر أكو صفات شنو؟ انتزاعية. هذه الانتزاعية في بعض الأحيان يسمونها شنو؟ بالصفات الإضافية. إحنا نقول لا، الأولى ترك تسميتها بالصفات الإضافية وتسميتها بالصفات الانتزاعية فقط وفقط، حتى لا يكون هناك تداخل أو تشويش في الدين. أما الصفات التي تطلق على الذات وتنقسم إلى الحقيقية والإضافية فالفرق بينهما، إما أنني ألحظ الذات فقط وفقط عند إجراء الصفة كما في إجراء الحياة على الذات الإلهية، وألحظ الذات فقط وفقط فتكون حقيقية محضة وتسمى بالحقيقية أو النفسية، تكون حقيقية محضة وتسمى بالنفسية أو الحقيقية، أو لا ألحظ ما وراء الذات ولكن ليس الفعل، ألحظ ما خارج الذات، ألحظ ما ينتسب إلى الذات أو إلى خارج الذات ولكن ليس الفعل، وتسمى بهذا اللحاظ الإضافية كما في العلم والقدرة، العلم بالمعلوم والقدرة شنو؟ بالمقدور، أو العالم بالمعلوم والقادر بمن بالمقدور، وبالتالي أكو نوع انتساب إلى الخارج ولكن لا أقصد من ذلك الفعل. واضح إن شاء الله؟
وحب السنة تقصد ثاني صفات معين بذاته، حقيقة صفات هي العلم والقدرة والحياة.
بلي؟
يعني العلم والقدرة
أيضا عين ذاتي. عين ذاتي ما قلنا خارج عن الذات، ولكن نقول تنسب بلحاظ علم بمعلوم، قدرة شنو هو بمقدورة. إحنا الصفات الذاتية لها ملاك مهم جدا،
يعني
قلنا
تنزع منها يعني صفات أخرى،
تلحظ تنسب إلى علم بمعلوم، لا يعني مو لابد من المعلوم، يعني مو الصفة كما في صفات الفعل تجري بنمطين إيجابا وسلبا، كل الصفات الذاتية هي عين ذاته صفات ثبوتية تجري بنمط واحد لا تجوز الأضداد عليها، بس مرة الصفة أجريها على الذات بلحاظ نفس الذات فقط وفقط، كالحياة أقول الله حي، واضح إن شاء الله، ومرة لا أكو نسبة الله ذو علم الله ذو قدرة، مع هذا العلم والقدرة يصير عندي تصور إلى معلوم ومقدور. سؤال، هل بيشترط وجود المعلوم أو المقدور بوجود هذه الصفات؟ الجواب لا، كما أننا لا نشترط وجود يعني الأحياء بوجود الحي، نقول لا نشترط هنا شنو بوجود شنو المقدور والمعلوم، وبالتالي فقط لحاظ كل هذه الصفات تجري على الذات، مرة النظر فقط للذات فقط وفقط كما في الحي. ومر النظر للذات ولكن ملحوظ شيء خارجي، ولكن لا في مقام الانتزاع والفعل. واضح هذا الكلام ولا لا؟
زين
عدنان
وصلنا تقول واما ما تتصف به الذات حقيقة.
اي حقيقة يعني محضة.
بلي وهي اما ذات اضافة كالعلم
إيه؟ باعتبار العلم بالمعلوم والقدرة بالمقدور، واما حقيقية محضة حياة نقول الحياة بالحي لا، وبالتالي إضافة بنسبة يعني بلحاظ نفس الذات لا بلحاظ الانتزاع.
هل هاي التقسيمين بلحاظ نفس الذات؟
نفس الذات بينا قد القسمان من الحقيقية والإضافية بلحاظ ما قلته للذات فقط وفقط. واضح إن شاء الله. وأما الانتزاعية لا، نقول التي هي في مقام الفعل. ولذلك قلت هنا البيان ليس ببيان يعني واضح جدا، يعني البيان الأوضح أن ترجعوا إلى نفس الكتاب، يعني مو مختصر الإلهيات أو محاضرات في الإلهيات، لا ترجعون إلى الإلهيات مال الشيخ السبحاني حفظه الله، البيان يكون أوضح. العفو شيخ،
هل علم المعلومة والقدرة بالمقدور؟ يعني تقريبا
تقريبا تكون قضية
الشغلة الانتزاعية.
لا لا،
بدكم
مو انتزاعية. لا لا، ملاكي الانتزاعية
بس قضية علمة لابد من وجود معنى.
لا لا، مو
خارجي هو بعلمه. لا لا لا، بعلمه هو فقط.
لا لا، ممكن أن نقول الله عالم والله ليس بعالم.
إيه بيش عالم غير أكل شيء.
لا لا، هو أنا أقول لكم الله عالم والله ليس بعالم، ممكن؟
لا
ما ممكن.
هذه
الصفات، الصفات التي تجري على الذات بالصفات الثبوتية الإيجابية، صفات أزلية، هذا واحد. والتعدد هنا شنو مفهومي بلحاظ، يعني باللحاظ المفهومي بنظرية التجريد، وأما المصداق قلنا شنو واحد وهو واجب الوجود، وهذه صفات أزلية، وبالتالي إن قلنا لا بد من معلوم يلزم من ذلك شنو قدم الممكن وما قدم الممكن، مشكلة هذا لا، نقول هذه صفات أزلية وتعدد مفهومي ولا يلزم من ذلك وجود المتعلق كما في صفات
علم الإخوة أكيد موجود.
هذا السلام عليكم، نجي إن شاء الله تعالى نعرف شنو معنى هذا. إحنا نقول وجود ممكن إن شاء الله، ونشوف القدم مالته والعلم مالته تنقسم إن شاء الله إلى علم ذاتي وعلم فعلي، ونبين هاي المسألة إن شاء الله تعالى. ولكن عندما نقول الصفات أزلية، الصفات شنو أزلية، هل معنى ذلك أن الممكن كان أزلي بوجوده؟
لا
هذا اللي أريد. فهنا بعد يعني إن شاء الله يتضح المطلب، أنني عندما أقول صفات ذاتية إذن ثبوتية، إذن عين الذات والتعدد مفهومي ووحدة مصداقية وهي أزلية وليست بلحاظ الانتزاع، ولكن يمكن أن تلحظ بالإضافة عالم بمعلوم أو العلم بالمعلوم والقدرة بالمقدور في مقابل الانتزاعية. قلنا مقام الانتزاع لا، أنني ألاحظ نعم وأنسبها إلى الله جل وعلا فأقول شنو منعم، لابد من الانتزاع ومقام الانتزاع هنا. وبينا هناك في الصفات الانتزاعية الفعلية تجري بنمطين إيجابا وسلبا، ويجوز أن تصف الذات بالأضداد، فيجوز أن يكون منعم لهذا وليس بمنعم لهذا، رحيم بهذا وليس برحيم شنو بهذا وهكذا. أما الصفات الذاتية لا، إنما تجري بنمط واحد ولا يجوز أن تجري الأضداد على الذات بلحاظ الصفات الثبوتية الإيجابية، ومنها هي صفات الذات الحقيقية. هسه سواء كانت حقيقية نفسية أو حقيقية إضافية، واضح إن شاء الله، بالإضافية التي بينتها لا بالإضافية التي بمعنى الانتزاعية. والأمر سهل، وأصلا هذا يعني التقسيم هو التقسيم المشهور الرائج الذي يعني الأساس، التقسيم الأساس الذي يعتمده المتكلمون والعرفاء أو الفلاسفة هو التقسيم الأول. وصلنا إلى مبحث مهم جدا، هل سؤال هل أسماء الله توقيفية أو لا؟ ما المراد بالتوقيفية؟ الجواب أنه نتوقف من الأسماء على ما ورد من خلال الخبر الإلهي في الكتاب والسنة فقط وفقط، ما ورد من الأسماء في الكتاب والسنة فنتوقف على هذه الأسماء ونطلقها كما أطلقها الكتاب والسنة، ولا نتوسع في ذلك بل ولا نتضيق أقل من ذلك، وإنما ننحصر بما جاء بالكتاب والسنة. هنا لدينا يعني حسب ما ينقل شيخنا يعني الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد الجزء الثاني، لدينا شنو ثلاثة أقسام من الأسماء الإلهية أو من الأسماء التي تطلق على الذات الإلهية. الملاك في جواز إطلاق الأسماء على الذات الإلهية هو ملاك مركب. أولاً أن تكون هذه الأسماء مما ورد به السمع أي الخبر. ثانياً أنها لا توهم نقص على الذات الإلهية، هذا شرط مركب نخليه جوا أيدينا. أول شيء مما ورد به الخبر، ثاني شيء لا يوهم شنو النقص. بناء على هذا الملاك راح نجي نقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول من الأسماء ما لم يرد به السمع، والخبر، وإذا أطلقناه فإنه يوهم الناقص. ما لم يرد به السمع وإذا أطلق على الذات سوف يؤدي إلى توهم الناقص، وهذا القسم إجماعا يمتنع إطلاقه على الذات الإلهية. مثل من؟ الله عاقل، الله فطن، الله ذكي، يعني الله عارف، هذا العارف العاقل الفطن الذكي المتواضع. ذني لما نطلق راح شنو اول شيء ما وردت بروايات اهل البيت بالسنه النبويه بالقران. اثنين اذا اطلقناها سوف توهم شيء من النقص، فعندما اقول الله عاقل يعني راح تصير شنو هناك قد يكون خطا من العقل، ماكو عقل الشيء لم يعقل الشيء، او اقول الله فطن باعتبار كانت هناك فكره غائبه ثم حضرت، او الله متواضع في مقابل شنو يوهم المذله او غير ذلك. وبالتالي كل اسم لم يرد في الخبر لم يرد به السمع وكان يوهم نقصا فلا يجوز اطلاقه على الذات الالهيه. هذا يا قسم القسم الاول. القسم الثاني ما ورد به السمع، ولكن اطلاقه في موارد خاصه، اي ان الخبر الالهي السنه الكتاب جاء لاطلاق ذلك الاسم في موارد شنو خاصه، واذا جردت من هذا المكان الخاص واطلقته من غير لحاظ يعني قرينه سياق الكلام سوف يوهم نقص، كما في بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يجوز ان اطلق على الله جل وعلا ماكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم مثلا ويمكرون ويمكر الله نفس الشيء، او الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم، يجوز ان اقول الله مستهزئ ام لا؟ يجوز. يخادعون الله وهو خادعهم، يجوز ان اقول الله خادع؟ لا يجوز. اذا القسم الثاني ورد به السمع جاء به الخبر ولكن ان يعني جرد عن النص واستعمل في مجردا فانه يوهم النص، ولذلك هذا لا يستعمل الا في موارده طبعا، وهذا يعني لا يجوز استعماله في غير الموارد، وهذا طبعا مورد اتفاق كذلك بين الاشاعره وبين الاماميه انه لا يجوز اطلاقه الا في موارده. والقسم الاول هم يعني فاتني ان اقول هو شنو هم مورد اجماع بين الاشاعره وبين الاماميه، القسم الاول لا يجوز والقسم الثاني شنو هم لا يجوز. القسم الثالث ما ورد به الخبر ولم يوجب ايهام، وهذه هي الأسماء المتكثرة المذكورة في الروايات والتي وردت ولا توهم أي نقص، العالم الرحيم يعني هذه الأسماء القدوس السلام المؤمن العزيز المهيمن الجبار المتكبر، هذه الأسماء وردت بالخبر ولا توهم الناس. وهذه بالاتفاق بين الأشاعرة والإمامية أنه يجوز إطلاقها على الذات، ويجوز مقيدة أو مطلقة. ها؟ مطلقة، مو مثل الثانية. الأولى لا يجوز، الثانية لا يجوز مع الإطلاق ويجوز مع التقييد في مورد الكلام، يعني في مورد الحال في سياق الكلام. الثالثة ما ورد في النصوص، ما ورد في الخبر الإلهي في الحديث في السنة ولم يوهم النقص أو لم يوجب الإيهام، هذا يجوز. كم قسم صار بين ثلاثة؟ مو القسم الرابع هو مورد الخلاف بين الأشاعرة وبين الإمامية. القسم الرابع ما خلا عن الإيهام، ما خلا عن الإيهام إلا أنه لم يرد به الخبر والسند. هذا هم شرط مؤكد، لم يرد بالخبر والسمع، ولكن إطلاقه بمعناه على الذات لا يورد الإيهام، لا يوجب الإيهام، لا يستلزم الإيهام. مثلا السخي أو السيد وهكذا، هذا النوع يجوز إطلاقه على الذات الإلهية طبعا عند الإمامية، والأشاعرة تتوقف في ذلك وما تقبل. أما الإمامية والمعتزلة بالقسم الرابع يقولون يجوز إطلاق ذلك الاسم وذلك المعنى على الذات، وإن كان الأولى التوقف، وإن كان الأولى شنو؟ التوقف. وسوف نرى أن الأولوية في التوقف سوف تختص بالعوام دون أهل يعني المعرفة وأهل الخبرة. إذن القسم الرابع ما خلا عن الإيهام، لم يوجب الإيهام ولكن لم يرد في الخبر الإلهي، مثل قلنا السخي، مثل السيد وهكذا.
شوف
ليش
هو
نفس
الثالث
مشقق،
هو لا يوجب
الاسم، ماكو اشكال نقدر يعني غير
اسم موجود بالخبر. اذا هو
احنا هسه دارين نسوي قسمه ثنائيه ام نستطيع، ماكو اشكال. بس انا بتفصلكم اياها واعطيكم احكام، وانتم اذا تريدون ترجعوها الى قسمه رجعوها، ماكو اشكال. المهم لدينا اربعه اقسام. القسم الاخير هو مورد الخلاف، نحن نقول يجوز اجراء الاسماء بمعاني معينة على الذات والتي لا تورد شبهة النقص أو لا تورد الإيهام، لا توجب الإيهام، لا تستلزم الإيهام. الإمامية والمعتزلة يجوزون ذلك والأشاعرة يمنعون ذلك. واضح إن شاء الله؟ هسه بعد هاي الخريطة الأولى راح نطب على الموضوع، هل أسماء الله توقيفية؟ نقل عن يعني غير نقل عن غير عن غير واحد من المتكلمين والمفسرين أن أسماء الله تعالى وصفاته شنو؟ توقيفية. ولذلك جوزوا إطلاق كل ما ورد في الكتاب والأحاديث الصحيحة دعاء أو وصفا طبعا له وإخبارا عنه. أما في ما لم يرد قالوا لا، الإطلاق فيما لم يرد بالسنة بالخبر الإلهي فهو إلحاد في أسمائه. ومذهب الإمامية بيناه ليس هذا من الإلحاد بل جائز، وذهب الأشاعرة إلى أنه لم يجوز ذلك واعتبروه من الإلحاد في أسمائه، ما عدا بعض الأشاعرة كالقاضي أبي بكر الباقلاني قال لا يجوز الإطلاق، يعني جاء مع المعتزلة ومع الإمامية. الكلام في المقام سوف يبينه المصنف بنقطتين. النقطة الأولى يبين دليل القوم الذين لم يجوزوا إطلاق الأسماء التي لم ترد بالخبر، ثم بعد ذلك يعني هذا الدليل يتكون من يعني قسمين أو مقدمتين، سوف ينقض تلك المقدمتين ثم يبين دليل الذين جوزوا الإطلاق. إذن اعتمد يعني الأشاعرة والمتكلمون الذين لم يجوزوا إطلاق الأسماء التي لم ترد، أي الذين قالوا بالتوقيف أو التوقف وقالوا ان الاسماء وقالوا ان الاسماء والصفات التوقيفيه اعتمدوا على ايه معينه في القران الكريم. الايه بسم الله الرحمن الرحيم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. القوم بنوا على هذه الايه وقالوا لله الأسماء الحسنى. هنا حصر، هذا واحد، لله الأسماء الحسنى خبر مقدم أو متعلق، والمبتدأ شنو هو؟ مؤخر. هذا حصر لو مو حصر؟ فالأسماء الحسنى مختصة بالله. قالوا الأسماء الألف واللام في الأسماء الحسنى هي شنو؟ عهدية. شنو؟ عهدية، وتشير إلى المعهودة الذكر أو الموجودة في الكتاب والسنة الصحيحة، وبالتالي اعتمدوا على أن الألف واللام هنا عهدية والمعهود هو الموجود في الكتاب والسنة الصحيحة. هذا المبنى الأول مالك. وقالوا إذا تجاوزتم ما ورد في الكتاب والسنة سوف ينطبق عليكم يعني الموضوع الحكم الآخر الذي هو يلحدون في أسمائه، أنتم من الملحدين في الأسماء إن تجاوزتم القرآن والسنة. واضح إن شاء الله. وقالوا أن المراد من الإلحاد التعدي إلى غير ما ورد في الكتاب والسنة. هذه استدلالهم رقم أليف وباء. الجواب كلا الأمرين أليف وباء غير ثابتين. أما الأول فأنتم تقولون إن الألف واللام شنو؟ عهدية. والمصنف يقول الظاهر أن الألف واللام هنا للاستغراق. شنو؟ للاستغراق، وبالتالي تريد أن تستغرق جميع أفراد الأسماء. والدليل على ذلك قال أن الله جل وعلا قدم لله وأخر الأسماء الحسنى، يريد أن يحصر الأسماء الحسنى به ويقول أنه كل الأسماء الأحسن في عالم الوجود فهي لله جل وعلا بالذات وبالأصالة. كل الأسماء الأحسن في عالم الوجود التي تدل على الكمال في عالم الوجود فهي لله جل وعلا بالأصالة وبالذات، ولا يشاركه أحد في أسمائه. وأما الأسماء التي تنسب إلى غيره فهي بالتفويض منه جل وعلا ثانيا وبالعرض، هو الذي أثبتها شنو؟ للغير، لا بنحو الاستقلال. وبالتالي إذا هنا المسألة الأولى تبتني أن الألف واللام للاستغراق، ومعناه أن كل اسم إلهي كمالي أحسن في عالم الوجود فهو أولا وبالذات لله جل وعلا، وإن أطلق على الغير فهو ثانيا وبالعرض وبتفويض وبإفاضة من الله تعالى، باعتبار الخلق هم أفعال الله وتجليات الله وشؤون الله جل وعلا، وبالتالي الإطلاق هناك ليس أولا وبالذات، حقيقة لله جل وعلا وهو الذي أفاض على مخلوقاته هذه الصفات. فكل كمال في عالم الوجود فمرجعه إلى الله جل وعلا. واضح إن شاء الله. ولذلك عندما نقول أن القوة لله جميعا، أن العزة لله جميعا إلى غير ذلك من الآيات، نريد أن نقول العزة، القوة، الرحمة كلها لله جل وعلا أولا وبالذات وبالأصالة. وفي آية بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وبالتالي مرة يقول إن العزة لله جميعا فقط وفقط، أولا وبالذات وبالاستقلال، ومرة يقول إن العزة لله ولرسوله شنو؟ وللمؤمنين، وبالتالي يثبت العزة مرة إلى ومرة يدرجها، هذا التدرج طولي وليس التدرج شنو؟ عربي. هذه المسألة الأولى. بالنسبة لما قالوا الألف واللام عهدية، قلنا لهم الألف واللام لا استغراقية. قالوا أن المراد من الإلحاد التعدي إلى غير ما ورد، نحن نجيب ونقول أن الإلحاد لغة هو الانحراف عن الجادة والميل عن الوسط إلى أحد الطرفين. الإلحاد هو التطرف الابتعاد، هو التطرف والابتعاد عن الوسط إلى أحد الجانبين. وهذا الإلحاد كما نفهمه له صور متعددة ومصاديق متعددة غير ما ذكرتموه، منها أنهم يأتون إلى هذه الأسماء ويحرفونها عن حقيقتها وهي أن تطلق على الذات الإلهية فيطلقونها على الأصنام، مثلا أطلاق اللات المأخوذ من الإله ويطلقوه على صنم، أو العزة من العزيز، أو المنات من المنان، فيلحدون ويميلون بأسمائه عن الأطلاقات الصحيحة ومن أجل التشريك بأسمائه جل وعلا والحق من مرتبة الإلهية. وهذا هو الذي يقصد شنو يعني بالإلحاد في أسماء الله، وذروا الذين شنو يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا مصداق من المصادر، مصداق من حرف الأسماء الإلهية عن الأطلاقات الصحيحة. أو قسم من الأقسام التي ذكرناها في البداية عندما قلنا يعني أنه مثلا لا يجوز الوصف لله جل وعلا، وهذا لا يجوز إما لم تطلق أصلا كما في وصفه سبحانه بأبيض الوجه جعد الشعر قطط إلى آخره، هذا إلحادنا مو إلحاد، إلحاد ميل بأسماء الله جل وعلا عن حقيقة إطلاق بأسماء لا تجوز على الله، أو لا من هذا القبيل. قلنا القسم الذي قلنا لو رفعناه من يعني قرينة وسياق الكلام سوف يوجب نقص، كما ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فما نستطيع أن نقول استغفر الله ماكر أو إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، نقول الله خادع، هذا هم إلحاد شنو في أسمائه، وهذا مصداق آخر من هذه يعني الانحرافات الأسمائية لا صح. المصداق الثالث أنني أستعمل الأسماء الإلهية يعني على نحو الانتقاء، أن أطلق على الله ما يعجبني من الأسماء وأترك شنو أسماء أخرى، أسمي الذات الإلهية بأسماء وردت بالسنة النبوية أو بالخبر الإلهي وأترك أسماء أخرى، كان أقول الله ولا أقول الرحمن، والآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، واضح إن شاء الله. هذا نوع آخر من أنواع الإلحاد في أسمائه والانحراف عن الجادة الوسطى إلى أحد الطرفين في أسمائه، إلى غير ذلك من أقسام الإلحاد والعدول عن الحق في أسمائه. وبذلك يظهر أنه لا مانع من توصيف الحق جل وعلا بالواجب، كما نقول واجب الوجود، أو نقول الصانع وإثبات الصانع، أو الأزلي أو الأبدي، فإنها وإن لم ترد هذه الألفاظ بالنصوص ولكن المعاني تحمل على الله جل وعلا ولا تثير شبهة الإيهام والنقص، وفيها شائبة من الشوائب التي تمنع من ذلك. ولذلك بالقرآن يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء، واضح إلى هنا؟ هذا ما بيناه في المقام الأول في أنهم استدلوا بالآية بنقطتين ألف وباء ثم رددنا على الألف وعلى الباء. المقام الثاني تجويز ما لم يوهم إطلاقه نقصا، نقول هنا عندما نطلق الأسماء الإلهية على الذات يجب أن نتجرد عمن عن عالم المادة، فقد الإنسان يتصور أن الله عالم وهذا العلم يستلزم الإحاطة بالشيء والصورة والوسائل المادية أو القدرة التي تنشأ من يعني فاعلية الإنسان بكيفية مادية موجودة في العضلات إرادة وقدرة إلى غيرها من هذه المعاني، لا يصح أن تطلق على الله جل وعلا هذه المفاهيم، وإنما عندما نقول عالم قادر حي فهو قلنا مفهوم مطلق لا محدود مجرد من آثار المادة وفوق ما نتصور بحدود، ولكن قلنا بنظرية التقشير أو التجريد نطلق المفهوم الذي لا يستلزم نقص بعد تجريده من جميع الآثار المادية، ونطلقه بما يليق بساحة قدسه. فإذا كان الأمر بهذا المنوال ممكن أن تطلق الأسماء على الله جل وعلا كما في الأسماء الأولى. ولذلك كل كمال جاز إطلاقه على الله جل وعلا كصفة أو اسم، ولكن شنو لابد أن لا يعني يثير النقص، يوهم النقص إلى آخره. وباعتبار الملاك الذي قلنا به وهو معنى مطلق على الذات الإلهية وليس فيه نقص ويدل على كمال، فممكن إطلاق على الذات الإلهية. سؤال: هل العوام يستطيعون أن يحددوا الملاكات ويقومون باقتناص هذه الأسماء وإطلاقها كيفما شاءوا؟ الجواب لا. ولذلك كما يقولون الأحوط الأولى أو الأفضل ترك ما لم يرد من الأسماء بالنسبة لعوام الناس، وأما المختصين وأهل الخبرة ممكن أن يسموا الله جل وعلا بأسماء تدل على كمال؟ الجواب نعم. البعض يقول الأسماء الإلهية كثيرة، والبعض يستعمل الصانع، والبعض يستعمل واجب الوجود، وهكذا. واضح إلى هنا؟ نطبق العبارة لو أكو سؤال؟ هل نطبق العبارة؟ وإذا أكو سؤال كل فقرة فقرة اسألوا عنها. هل أسماء الله توقيفية؟ نقل غير واحد من المتكلمين والمفسرين أن أسماءه تعالى وصفاته توقيفية، وجوزوا إطلاق كل ما ورد في الكتاب والأحاديث الصحيحة دعاء أو وصفا له وإخبارا عنه، طبعا ما ورد في السنة قطعية، ومنعوا كل ما لم يرد فيهما، وسموا ذلك إلحادا في أسمائه. الإطلاقات من دون السنة ماذا سموه؟ سموه الإلحاد في الأسماء. وعلى ذلك منع جمهور أهل السنة أي الأشاعرة كل ما لم يأذن به الشارع مطلقا، وجوز المعتزلة ما صح معناه ودل الدليل على اتصافه به، ولم يوهم شنو إطلاقه نقصا. وقد مال إلى قول المعتزلة بعض الأشاعرة كالقاضي أبي بكر الباقلاني وتوقف إمام الحرمين الجويني. والتفصيل يقع في مقامين: المقام الأول تفسير ما استدلوا به من الآية على التوقيف، المقام الثاني تجويز ما لم يوهم إطلاقه نقصا. أما الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الاستدلال مبني على أمرين: أليف أن اللام في الأسماء الحسنى للعهد تشير إلى الأسماء الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة. باء أن المراد من الإلحاد في الأسماء التعدي إلى غير ما ورد في الخبر الإلهي والسنة، وكلا الأمرين غير ثابت. أما الأول فالظاهر أن اللام للاستغراقي قدم عليها لفظ الجلالة لأجل إفادة الحصر، ومعنى الآية إن كل اسم أحسن في عالم الوجود فهو لله سبحانه لا يشاركه فيه أحد. فإذا كان الله سبحانه ينسب بعض هذه الأسماء إلى غيره كالعالم والحي فأحسنها لله، أعني الحقائق الموجودة بنفسها الغنية عن غيرها والثابتة لغيره من العلم والحياة والقدرة المفاضة من جانبه سبحانه من تجليات صفاته وفروعها وشؤونها أفعال الله. والآية بمنزلة قوله سبحانه أن القوة لله جميعا، وكذلك القول إن العزة لله جميعا إلى غير ذلك من الآيات. وعلى ذلك فمعنى الآية أن لله، الآية الأولى لله الأسماء الحسنى، أن لله سبحانه حقيقة كل اسم أحسن لا يشاركه غيره إلا بما ملكهم منه من الله جل وعلا كيف أراد وكيف شاء وبما شاء. أما الثاني فلأن الإلحاد هو التطرف والميل عن الوسط إلى أحد الجانبين، وأما الإلحاد في أسمائه فيتحقق بأمور لها صور ومصادر. أولا إطلاق أسمائه على الأصنام بتغيير ما، كإطلاق اللات المأخوذة من الإله بتغيير على الصنم المعروف، وإطلاق العزة المأخوذ من العزيز، والمنات المأخوذة من المنان، فيلحدون ويميلون عن الحق بسبب هذه الإطلاقات لإرادتهم التشريك والحط من مرتبة الله وتعلية ما صنعوه من الأصنام وسيجزي هؤلاء وسيجزى أو وسيجزي هؤلاء على طبق أعمالهم أي الله، فلا يصل النقص إلى الله ولا يرتفع مقام مصنوعاته. ثانيا تسميته بما لا يجوز وصفه به لما فيه من النقص كوصفه سبحانه بأبيض الوجه وجعد الشعر قطط إلى آخره. ومن هذا القبيل تسميته سبحانه بالماكر والخادع تمسكا بقوله سبحانه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هذه الآية أخذناها بالبلاغة، يذكرون الفعل تجدد وحدوث والاسم يدل على الثبوت والدوام، فإن المتبادر من هذين اللفظين غير ما هو المتبادر من الآية. إذن يجب أن يفهم اللفظان بسياق الآية، فإن المتبادر منهما منفردين مفهوم يلازم النقص والعيب بخلاف المفهوم من الآيتين، فإنه جزاء الخادع والماكر على وجه لا يبقى لفعلهما أثار، يعني التدبير يعني التخطيط له. ثالثا تسميته ببعض أسمائه الحسنى دون بعض، كأن يقول يا الله وكأن يقول قولوا يا الله ولا تقولوا يا رحمن، وقد قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال سبحانه وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، إلى غير ذلك من أقسام الإلحاد والعدول عن الحق في أسمائه. وبذلك يظهر أنه لا مانع من توصيفه سبحانه بالواجب أو واجب الوجود أو الصانع أو الأزلي أو الأبدي، وإن لم ترد في ذلك النصوص إذ ليس في إطلاقها عليه سبحانه طرق نقص أو إيماء إلى عيب، مع أنه سبحانه يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا كله حول المقام الأول. وأما المقام الثاني يلا تطبيقه يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.